سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى آله الفرج.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الثاني من الشروط، شروط القصاص في النفس، تقدم الشرط الأول وهو شنو؟ الصدقية والعبودية. يعني المساواة في الرقية وفي العبودية. الثاني المساواة أو التساوي في الدين. يقول سيد الماتن قدس سره: فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفار. واضح من كلام السيد الماتن رحمه الله بأنه يريد أن يتحدث عن صورتين. الصورة الأولى وهو عدم جواز قتل المسلم بالكافر مطلقا، سواء كان من أهل الكتاب أم غيره، أم من غيره، ولا فرق في أهل الكتاب سواء كان نصرانيا أم يهوديا أم مجوسيا، وسواء كان من أهل الذمة أم المستأمن أم من غيرهما، فالكافر مطلقا مراد في هذا المقام. فلا يقتل المسلم بالكافر سواء كان من هذه الأصناف تماماً. ما أثبته ها هنا نصرانيا أم يهوديا أم مجوسيا وإن كان مخالفا للمشهور، إلا أنه بعد جمع الروايات بعضها ببعض والتأمل فيها، يعني سواء في روايات الطهارة والتي تتحدث أحيانا عن مجوس قول الإمام عليه السلام برش عليه الماء وصل تطهير للتنزه، أو غيرها من الروايات الأخرى العديدة في الكتب الأربعة، جمع الروايات بعضها ببعض يمكن أن يخلص الإنسان بنتيجة أو المستنبط بنتيجة أن المجوسي هو من أهل الكتاب، وإن كان أشد معنى من النصراني واليهود. على أي حال، مشهور الفقهاء ذهب إلى أنه المجوسي ليس من أهل الكتاب، وبعضهم استشكل قال لا نعلم عنه شيئا أو هو محل إشكال، يعني كأنه يريد أن ينفي كون المجوس من أهل الكتاب بطريقة أخرى. وهذا رأي سيد الإمام الخميني رحمه الله عندما تحدث عن المجوس، قال لم يتضح معناه عندنا أو لم نعرف حقيقة أمرهم أو ما أشبه ذلك. هيك عبارته قريبة لهذا، مش في النص، هذا مش حافظه بس موجود. وبعد التحقيق تبين أن المجوس كان لهم كتاب ويسمى كتاب الحكمة، وهو من خمسة فصول وكل فصل له خمسة أبواب، موجود بالتحقيق. وكان نبيهم كونفوشيوس الذي يقال عنه أو معروف عنه أنه فيلسوف، ولكنه الأقوى أنه كان أحد الأنبياء لأنه كان يدعو إلى التوحيد. على أي حال، هذا بحث شوفوا أنتم، تأملوا فيه، عملوا تحقيق فيه، ربما تطلعوا لهذه النتيجة نفسها اللي أنا وصلت إليها. ولا نستطرد بالحديث عن المجوس لأنه ليس الكلام هنا في محله. كذلك سواء كانوا من أهل الذمة وهم الذين يدفعون الجزية في بلاد المسلمين في حكومات المسلمين كممالك في الدولة الإسلامية، وبالتالي يؤدون ما عليهم من الواجبات في ضمن النظام العام للحكومة الإسلامية لكي تصبح أموالهم وأعراضهم ودماؤهم في ذمة المسلمين، وبالتالي لا يجوز أخذ أموالهم ولا قتلهم ولا التعدي على أعراضهم. هذه الصورة الأولى، فلا يقتل المسلم بالكافر مطلقا. الثانية، يقتل المسلم بالكافر في حالة ما لو اعتاد المسلم على قتل الكفار، فيما لو كان من عادته صار معروفا عنه بأنه يقتل الكفار، فإذا ما وصل إلى كونه عاد عنه فعندئذ نقول بيقتل المسلم بالكافر في هذه الحالة. على هذا ما عليه الدليل، لكن ما معنى أنه اعتاد على قتل الكفار؟ كيف تتحقق العادة؟ كم واحد ضيق اللحقين يصير أنه هذا اسمه اعتاد على قتل الكفار؟ ليس هناك أدلة واضحة على ذلك في تشخيص وتحديد مفهوم الاعتياد، إلا أنه تركها الشارع لألقاها على العرف، فهو الذي يحدد معنى العادة، تحقق العادة. وإذا تأملنا في العرف نجد بأن العرف قادم يحكم بأنه من أتى بشيء أكثر من مرتين، لا أقل الجمع، أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع اللغوي مش المنطق، المنطقي أقل الجمع قديش؟ نعم. بعض الفقهاء ذهب إلى أنه هذا المشهور ذهب إلى أقل الجمع المنطقي، قالوا من قتل أكثر من اثنين فهذا صار اسمه أكاذب، لكن هذا لا ينسجم مع المرتكزات العرفية، وبالتالي لا بد من الذهاب إلى أن أقل الجمع اللغوي وهو ثلاثة، فعندئذ يصدق عليه أنه اعتاد. هذا بالإضافة إلى أنه قول بأقل الجمع اللغوي ينسجم مع روح الشريعة الإسلامية، لأنه روح الشريعة تنهى عن القتل، يعني خاصة قاعدة الدرء ضد الحدود بالشبهات، فأقل هذه شبهة أنه إذا قتل اثنين صار اسمه معتاد ونقتل المسلم تدرى حدود الشبهات، يعني ينسجم مع هذه القاعدة ومع روح الشريعة العامة التي تنهى عن القتل أو لا تسارع إلى القتل أو تحتاط للقتل. فلذلك رأينا من المناسب أن نخالف المشهور في هذه المسألة. هذا ما عليه الإجماع، يعني يقتل لا يقتل المسلم بالكافر، ما عليه الإجماع بلا خلاف من أحد بحسب التتبع لآراء الفقهاء، ويدل عليه النصوص الصريحة والأغلب منها صحيح أيضا، منها رواية إسماعيل بن فضل وهي معتبرة وربما أن نقول بأنها صحيحة أيضا كما هو المختار عندنا في إسماعيل بن فضل. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، يعني لا يقتل إلا أن يكون متعودا لقتلهم فيقتل. قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر. هاي معتبرة ابن الفضل إسماعيل، وهذه مثل ما عم تلاحظوا أنه هذه الرواية أجابت عن الصورتين معا، عن صورة لا يقتل المسلم بالكافر وعن صورة يقتل المسلم بالكافر فيما لو كان معتادا على قتل الكفار. لذلك هذه الرواية تكفينا المؤونة عن الاستدلال على الصورة الثانية. وصحيحة محمد بن قيس كما هو الأقوى عندنا أيضا، لكان رواية محمد بن قيس ليست معتبرة كما يظهر البعض بل هي صحيحة. عن مولانا أبي جعفر الباقر سلام الله عليه قال: لا يقاض مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمة. دية الذمة قديش هي؟ سيأتي إن شاء الله في كتاب الاستيفاء بأنها 800 درهم دية الكافر، دية الذمة. طبعا دية الكافر ما على الكافر الحربي، سيأتي أن الكافر الحربي لا دية له أصلا، لا 800 ولا أقل. 800 درهم لأنه دية المسلم قديش؟ 10,000 يعني. نعم لا أقل من
دينار 500.
10,000 درهم دية المسلم، دية الكافر الذمة 800 يعني أقل من 10 يعني 12 واحد على 12 تقريبا. وأيضا ما يدل على ذلك معتبرة المعتبرة الثانية لإسماعيل بن الفضل المشهور ذهب إلى أنها معتبرة، وما ورجحه أنها موثقة وليست معتبرة، لأنه فيها محمد بن سماعة، ومحمد بن سماعة كما هو معروف أنه غير إمام، غير إمام، فتوصف روايته بالموثقة. عن حميد بن زياد عن حسن بن محمد بن سماعة، هو الحسن ومحمد اثنيناتهم هذي على غير اثنى عشرية واقفية. عن أحمد بن حسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلا أن يكون معودا لقتله فيقتل وهو صاغر. صاغر بمعنى أنه رغم أنفه يعني. وأيضا رواية إسماعيل بن الفضل الثانية أو الثالثة، وهذه صحيحة أيضا، عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعوذا للقتل. هذه الروايات والبعض منها كما رأيتم بأنها صحاح، وخاصة رواية محمد بن قيس يمكن أن نقول بأنها صحيحة علائية أيضا، تدل بشكل واضح على عدم جواز قتل المسلم بالكافر، وتدل أيضا بغير الرواية بغير أكثر الروايات المتقدمة على أنه يقتل المسلم بالكافر، لكن فيما لو كان معتادا على قتل الكفار. فإذا معتاد على قتل الكفار فإنه يقتل في المرة الرابعة ولا يقتل في الثالثة، والله العالم. بقي أمران: الأمر الأول، لا يقتل المسلم بالكافر الحربي مطلقا، لأن كافر الحربي لا حرمة لدمه ولا لعرضه ولا لماله كما هو الأقوى، وأدل على ذلك كثيرة جدا، ولكن ليس ها هنا محلها، فلذلك أعرضنا النظر عنها. فقط قلنا بأنه الكافر الحربي لا يقتل به. الأمر الثاني، طبعا الكافر الحربي سواء كان حربيا في أثناء ساحة الوغى في الحرب في جبهات القتال أم في غير مواطن القتال في غير ساحة الوغى، فهو حربي بمعنى أنه قد وطن نفسه لقتل المسلمين ومحاربة المسلمين حيثما وجدهم، فعندئذ يطلق عليه أنه كافر حربي، فلا يقتاد به المسلم سواء كان في ساحة الجبهة أو خارج ذلك. الثاني، تتحقق العادة بما يزيد عن أقل الجمع وهو 3، والله العالم. مسألة: لا فرق بين أصناف الكفار من الذم والحرب والمستأمن كما يقول سيد المرتضى رحمه الله وغير ذلك، ولو كان الكافر محرم القتل كالذم والمعاهد يعذر لقتله، يعني يعذر المسلم لقتله فلا يقتل في المرة الأولى والثانية والثالثة. ويغرم المسلم دية الذمة لهم، يعذر ويغرم بحسب نظر الحاكم الشرعي، فأمره موكول إلى نظر الحاكم. قد يعذره ويكتفي بالتعزير بدلا عن الغرامة. هناك روايات تقول بأنه يغرم أيضا. أما قوله قدس سره لا فرق بين أصناف الكافر أو الكفار من الذم والحرب والمستأمن وغيره، فقد تقدم قبل قليل وتحدثنا عن ذلك بشكل مفصل. وأما قوله قدس سره ولو كان الكافر محرم القتل كالذم والمعاهد، المعاهد هو الذي بين المسلمين وبينهم معاهدة وتفاوض واتفاق على أمر ما حتى ولو لم يكونوا خاضعين لموازين القانون الإسلامي في الدولة الإسلامية، يعني حتى لو كانوا هم لهم حياتهم وحريتهم الكاملة وغير خاضعين لدفع الجزية مثلا، هذا اسمه معاهد. وربما يسمى في بعض الكلمات عند بعض الفقهاء مسالم، وربما يسمى أيضا بمستأمن. مستأمن يعني مستأمن على اتفاقية، على معاهدة، على صلح، على تفاوض معين، على مال، على إلى آخره. مستأمن أهم من المعاهد، لذلك أحيانا يعطفوا هذا على ذلك ويقولوا المعاهد والمستأمن في عموم وخصوص بينهما. وهذا أيضا ما عليه الإجماع ويدل عليه النصوص العديدة، من جملتها رواية جابر عن مولانا أبي جعفر عليه السلام، الرجل يقتل ابنه أو عبده قال لا، مش هاي الرواية،
عم تقع بنفس الإشكالات.
بل ممكن أن نستدل عليها بقوله أو عبده، أو عبده يقتل ابنه أو عبده قال لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا شديدا يعني التعزير وينفى عن مسقط رأسه. طب هذا الرواية حكت فقط عن التعزير دون أن يكون هناك دفع دية. ورواية يونس، مرسلة يونس، يونس بن عبد الرحمن، عن بعض من رواه عن مولانا أبي عبد الله صلى الله عليه وسلم في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا شديدا أو ضربا وجيعا يعني مؤلم، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال، هذا فيها فيها دفع دية. ها؟
خصوصا المملوك أو
شخص. إيه مملوك يعني المملوك غير.
ممكن نسرد على غير الحكي على غير المملوك.
على الكافر، على الكافر مقصود لها غير المسلم المملوك أو العبد. لا يكون مسلما لأنه إذا أسلم تنتفي العبودية عنه وتنتفي الملوكية عنه، يعني لا يسمى المسلم بأنه مملوكا أو عبدا أو رقا. هذا بسر موظف
بس مش تحت كافر،
هذا
تحت مسلم
يعني تحت مسلم. إيه فلا يجوز عبد مسلم فلا يقال به، هذاك بسر وظيف موظف يعني بسر عم يشتغل إذا كان هيك مش عبد. المسلم لا يكون عبدا،
لا يكون تحت يد مسلم بس إيه؟ تحت يد كافر لا يكون،
حتى تحت يد مسلم يتحرر اذا اسلم ما تحرر، بصير موظف بصير شغيل يعني اذا صار مسلم مش عبد. مش يعني ماله هو مال، العبد له احكام، العبد المملوك لسيده له احكام من جملتها انه ليس له شيء، يعني كل الأموال كمان لمين؟ لسيد. شخصه ذاته حركاته إيده إجره عينه راسه ظهره بطنه لسيده، لا يملك شيئا من نفسه ولا من ماله حتى زوجته. عرفت شلون؟ أما إذا كان مسلم لا، ما بيتصرف نفس الأحكام عليه، ماله له المسلم حتى لو كان عم يشتغل عند مسلم.
مضحك؟
لذلك أنا قلت لك من البداية أنه بيصير موظف. مسلم. صار مسلم صار موظف عم يشتغل عن مسلم بس مش مملوك، يعني مش انه مقيد القضية ليس له قضية.
هذه حتى زوجته
زوجة العبد. هي تكون لسيده أيضا. هذا أحكام. أنتم ماذا درستوا المشكلة؟ أنتم ماذا درستوا أحكام الملكية والعبودية؟ لأنه ما عاش إلى مورد في عصر حاضر. فكنتم باللمعة تقطشوها بغير تقطشوها. حتى بالرسائل العملية ما عادوا عم يذكروها. ولكن هي لها أحكام مهمة. كمان فيها العبد في منه مكاتب في انه مشروط في انه مدبر يعني دبر وفاته كما لو عطته ضمن او مكاتب يخاطبه على ان يطلب سراحه ويحرره اذا دفع 100 دينار كل شهر 10 كل شهر 10 دنانير مثلا بعد 10 اشهر بصير دفع 100 دينار فعنده اذن محرر. وهون بيصير في اختلافات شديده انه اول 10 دولارات اللي يدفعها دنانير شوف بالمقدار هي ايده اجوا بتحرى وقع الفراختين بصير ايده الشمال هي ما بتشتغل لعبده لسيده وهكذا في خلافات. على اي حال هذه خط مهم الواحد كان يتصالعها اذا ما بده يدرسها. باللوم عطيتهم انا هون
كان موضوع انه ما يكونش مسلم ما
يكونش عارف مسلم ما يكون عارف. لا هذا كمان لازم يعني ما بتتجرى ما بتسري احكام العبودية بانه لا يملك شيئا. لا المسلم يملك عرفت شلون بس بصير موظف يعني المسلم عم يشتغل عند سيد بهذا المعنى. ايضا رواية هذه صحيحة صحيحة ابي بصير محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عبد الله عن أبي بصير أبي بصير المرادي عن أحدهما عليه السلام قال عن أحدهما لضمارها هنا لا يفضح ولا يعني يخدش في صحة الرواية لأنه أبي بصير لم يكن ينقل أبدا إلا عن أحدهما إما الباطل أو الصادق عليه السلام فقط. هكذا الحال في محمد بن مسلم. محمد بن مسلم كثير من مروياته بقول عن أحدهما قال قلت له قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال فقال لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد دية المملوك دية الكافر يعني دية دم المعاهد 800 درهم كل سباق. طيب خلينا نكمل الروايات على السريع. مثلا ايضا من جملتها صحيحة الحلبي عن مولانا صادق عليه السلام قال لا يقتل الحر بالعبد واذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا. وهكذا في رواية سماعة أيضا موثقة سماعة نفس الحكم لكن يضاف كلمة حتى لا يعوض. وأيضا في رواية أبي بصير موثقة أبي بصير على رأي وضعيفة أبي بصير على رأي ثاني لأنه فيها علي بن أبي حمزة والمشهور يعتبر روايات علي بن أبي حمزة ضعيفة باعتبار أنه خرج عن تحت دائرة الطاعة للإمام عليه السلام ووقف كان من الواقفيين وتمنع عن إرجاع 30,000 دينار إلى الإمام عليه السلام. والواضح من النصوص هذه كلها صراحة التعزير والتغريم وهذا الأمر موكول إلى نظر الحاكم الشرعي لأنها هي من خصوصيات الولي ولي الأمر من خصوصيات ولي الفقيه الجامع للشرائع. وهذا هي الحد الأقل الحد الأدنى من ولاية الحاكم في هكذا شؤون الحد الأدنى. إلا في التعزير فوقع الخلاف في أنه هل له ولاية على التعزير أيضا يعني خارج نطاق الولاية الحسبية الأمور الحسبية أو يشمل التعزير وكل موارد القضاء من الحبس والقتل وإقامة الحد قطع اليد للسارق والرجم للمرأة المحصنة أو للرجل المحصن وما أشبه ذلك. أما على من يتبنى نظرية الولاية العامة كما نختاره ونتبناه فإنه هذا من حد أقل. وأما من لا يتبنى الإيمان والاعتقاد بالولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط فيقول بها أيضا لا أقل من جهة الأمور الحسبية ما عدا التعزير. وذهب البعض إلى أيضا إدخال التعزير وكتاب القضاء في الولاية مثل سبكوئي رحمه الله. سبكوئي كان لا مع الدائرة الصغرى فقط في الأمور الحسبية ولا مع الدائرة الكبرى كما في ولاية الفقيه العامة أن كل ما ثبت للإمام ثبت للنائبه العام، كان مع الدائرة الوسطى يعني أمور حسبية زائد الموارد القضاء، وبيستدل عليها بمقولة عمرو بن حنظلة إلى آخره أنها تثبت في القضاء. والحمد لله رب العالمين.